من هداية هذه الآيات: أولا تقرير الربوبية لله المستلزمة لألوهيته بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والعدل.
تقرير الربوبية لله، تلك الربوبية المستلزمة للألوهية. ما كان الله إلها إلا بعد أن كان ربا، أي ما استحق الله العبادة إلا بعد أن كان ربا يملك كل شيء وبيده كل شيء. فالآيات تقرر ربوبية الله، والربوبية مستلزمة بالحتمية للألوهية، فلا إله إلا الله ولا رب سواه.
ثانيا بيان أن الله تعالى ينعم على عباده من أجل أن يشكروه بعبادته وتوحيده.
إيه والله يا عباد الله، وقد أنعم الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، بأسماعنا، بأبصارنا، بعقولنا، بطعامنا، بشرابنا، بمراكبنا، هذه النعم كلها من أجل أن لا يفارق أحدنا كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا أمة الحمد، احمدوا الله على طعامكم، على شرابكم، على ركوبكم، على نزولكم، على مشيكم، على كل جزء من حياتكم. فالله ما أنعم بهذه النعم إلا من أجل أن نحمد. الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله. مريض على فراش الموت، كيف حالك؟ الحمد لله. فلهذا عرفنا في الكتب السابقة بأمة الحمد أو بالحمادين. نعم.
قال: فإذا كفر العباد تلك النعم ولم يشكروا الله تعالى عليها عذبهم بما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء.
ومن باب التمثيل قد لا يقبله السامعون وغيرهم، أنا أقول واقع: كيف هبطت أمة الإسلام فاستعمرها الكفر وقسم بلادها ومزق شملها وشتتها بسبب ذنب أو بسبب عمل صالح؟ والله لبسبب ذنوبنا، أقسم بالله. لما أفسدوا العقيدة وهبطوا وفسقوا وخرجوا عن الله سلط الله عليهم الكفار. هذه آيات الله. نعم.
ثالثا بيان أن الله منتقم من المجرمين وإن طال الزمن وناصر المؤمنين كذلك.
بيان أن الله منتقم من المجرمين وإن طال الزمن وناصر المؤمنين وإن طال الزمن، والحمد لله.
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: الله الذي يرسل الرياح. الله رب العالمين، الله ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، الله رب كل شيء ومالكه وخالقه، الله جل جلاله وعظم سلطانه الذي يرسل الرياح. هم يجهلون الله ولا يريدون أن يعرفوه، والآية تقول: الله الذي يرسل الرياح هو الله. أمامكم في الآفاق كلها من يرسل الرياح، من يبعثها؟ من يثير حتى تمشي؟ من يجعلها تحمل المطر؟ اسألوا الله ولا إله غير الله. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تدفعه فيبسطه في السماء بسطا عجبا كيف يشاء ويجعله كسفا أي قطعا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله. من يفعل هذا سوى الله؟ لا اللات ولا العزى ولا منات ولا عيسى ولا أمه ولا أي إنسان كان في الكون. هذا فعل الله، هذا هو الله. يا من يجهلون الله ولا يدون أن يعرفوه. الله المدعون إلى الإيمان به وطاعته ليكمل ويسعد. الله يقول تعالى لهم هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. من يمد يده إلى السماء ويجمع السحاب ويدفعه إلى هنا وهناك كيف يشاء ويجعله كسفا كسفا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله من خلال تلك القطع من السحاب. فإذا أصاب به من يشاء من عباده من أهل إقليم أو دولة أو قرية أو منطقة من المناطق إذا هم يستبشرون فرحون مسرورون لأن المطر نزل عليهم وسقاهم. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم مريسين قانطين. هذه حال البشر في الأرض إذا أصابهم مطر وسقاهم الله به وسقيت مزارعهم وبساتينهم فراهم يستبشرون فرحين. وإن كانوا من قبل هذا نزل المطر عليهم كيف كانوا قانطين آيسين لأنهم كفر ما عرفوا الله ولا آمنوا به والعياذ بالله. أما المؤمنون يستبشرون يحمدون الله ويشكرون على أن سقاهم. وإذا انقطع المطر يفزعون إلى الله ولا يقنطون ولا يأنسون بل يسألون الله ويتضرعون إليه. هذه صفات الكافرين المشركين. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أو فانظر أيها العاقل أبيض أو أسود في الأولين والآخرين انظر يا عبد الله يا من لا يعرف الله يا من لم يسأل الله عن الله انظر إلى ما انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الأرض ميتة ما فيها نبت أبدا يبست أشجارها ومنابتها ينزل المطر من السماء يحييها. القادر على هذا ما يحيي الناس بعد موتهم؟ هذا دليل منطقي عقلي الذي يحيي الأرض بعد موتها يحيي أيضا عظام البشر إذا ماتوا كما يحيي نباتات. تدليل على عقيدة البعث الآخر وأنه لا بد من حياة بعد هذا الموت بعد هذا الموت. فانظر بعينيك يا عبد الله إلى ما إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك أي الفاعل لهذا لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن ذلك الذي يفعل هذا الفعل يسوق المطر إلى الأرض الميتة فتحيا هو جل جلاله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لا يعجزه شيء، لا يعجزه أن يميتنا ولا يعجزه أن يحيينا. ما أعجزه أن خلقنا أولا. في تقرير عقيدة البعث والجزاء والحياة الآخرة فانظر إلى ماذا؟ إلى آثار رحمة الله في الأرض كيف يحيي الأرض الميتة التي مات أشجارها ومنابتها وزروعها. إن ذلك أي صاحب هذا النعيم وهذه القدرة وهذا الإنعام لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه الجملة تحلي بالله لا يعجز الله شيء على كل شيء يريده قادر عليه. وتتجلى هذه في الإماتة والإحياء والإعطاء والمنع والتصحيح والتمريض، كل هذه آيات تدل على وجود الله أولا وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته. وما للناس معرضون عن الله، ما يذكرون، ما يقدسون، ما يسبحون، ما يسألون عنه، ما يطيعون، ما لهم، من صرفهم الشياطين حتى يخسروا معهم الخسران الأبدي في عالم الشقاء بعد موتهم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، والأرض تموت ولا لا؟ ما الفرق بين الحي والميت؟ الحي يسمع ويبصر وينطق، والميت لا حياة لا سمع ولا بصر، والأرض الميتة ما فيها نبت ولا عشب ولا زهور ولا كذا يابسة. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك أي صاحب هذا العمل لمحيي الموتى، وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه، وهو على كل شيء قدير. فهنا أسكت الملاحدة والمشركين الذين يقولون لا حياة بعد هذه، لا حياة بعد الموت، إنما هي هذه فقط. إلى الآن العلمانيون الملاحدة يقولون هذا. الذي أوجد هذه الدار ما يوجد دار أخرى؟ ما كانت هذه موجودة فأوجدها؟ أيعجز عن إيجاد دار أخرى؟ ونحن نشاهد انتقالنا إليها واحدا بعد واحد، عشرة بعد عشرة، كل يوم. إلى أين يذهب بهم؟ إلى القبر. أرواحهم إما في الملكوت الأعلى وإما في الأسفل، تتجمع هناك حتى تدق الساعة ويبعث الله الخليقة كلها. ثم يقول تعالى: ولئن أرسلنا ريحا، رب العزة والجلال يقول: ولئن أرسلنا ريحا فرأوا مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. الريح العاصفة التي تقتلع الأشجار وتنبت وتسقط النباتات وتيبسها وتصفرها، تراهم بعد ذلك يكفرون، لا يقولون أصابنا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذه ذنوبنا، هذه آثارها، لا، يكفرون بالله وبوجوده وبتصريفه في خلقه. هكذا يظهر الله عقائد المشركين ويبرزها للمؤمنين. اسمع ما يقول: ولئن أرسلنا، رب العزة هو القائل هذا، أرسلنا ريحا فرأوه مصفر يحمل عواصف كذا، لظلوا من بعده يكفرون، يسخطون، لا يرجعون الله ويستغفرون ويطلبون العفو أو دفع البلاء، بل بالكفر والعياذ بالله. سبب ذلك أنهم أموات غير أحياء، لأنهم ما آمنوا بالله ولقائه، ما آمنوا بالله ورسوله، ما آمنوا بالله وكتابه، ما سألوا عن الله ولا عرفوه ولا عرفوا بما يتقربون إليه، إذن فهم كالحيوانات، والله لهم شر من الحيوانات. وصلى بنا المغرب من صلى ما سمعتم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم، زيدوا، شر البريئة، شر الخليقة. لما لا يكون شر الخليقة؟ أيوجد الله هذا العالم بكل ما فيه من أجلهم، من أجل أن يذكروا ويعبدوه فيكفرون به ويتنكرون له ويجحدونه ويعاندون ويعبدون الشيطان؟ أية جريمة أعظم من هذه؟ فلهذا أذكر أحيانا وأقول: يلقى الرجل أو المرأة في جهنم ليبقى فيها بلايين السنين، والله لا يخرج منها أبدا ولا يموت ولا يحيا هكذا أبدا. فإن قيل: ما ذنبه؟ 40 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، كيف يخلد في جهنم؟ نقول الجواب: جريمته أنه نسف الكون كله، سماوات أراضين وبما فيها، كل هذا نسفه وأبطله. فلهذا كم يسجن بلا حساب، لأن الله عز وجل خلق هذا العالم الأرضي والعالم السفلي من أجل أن يعبد فيهما بذكره وشكره. وخلق الإنس والجن فرفضوا أن يعبدوا، إذن جزاهم ماذا؟ أن يخلدهم في جهنم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه بأعين مصفرا لظلوا طول النهار من بعد يكفرون ساخطين والعياذ بالله، لأن قلوبهم فارغة ما فيها نور الإيمان بالله ولقائه ولا بالله ورسوله. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يسليه ويحمله على الصبر والثبات، فيقول له فإنك لا تسمع الموتى. يا رسولنا ما تستطيع أن تسمع الميت، ناديه عبد الله إبراهيم صالح ما يجيب أبدا الميت، وهؤلاء الكفار كالميتين بل هم ميتون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الأصم الذي ما يسمع ما دام مقبل عليه قد يفهم عنك، لا أعرض وأدبر وأعطاك ظهره، تسمعه شيئا والله ما يسمع شيئا. فهؤلاء المعرضون عن الله وكتابه ورسوله الكافرون بهذه الآيات والله لا كالأموات بل شر الأموات، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فلهذا لا تحزن يا رسولنا ولا تتعب أبدا، فإنك حسب سنتنا لا تسمع الموتى. هل إذا وقف الرسول أمام ميت يسمع صوته؟ ما يسمع إلا إذا أراد الله ذلك. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الذين لا يسمعون الدعاء مات إذا ولا مدبرين. أما إذا ناديت الأصم وجه لوجه يفهم عنك ويجيب، لكن إذا أعرض وأدبر ما يستجيب ما يسمع. ثم قال له أيضا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، هون على نفسك يا رسول الله، ما أنت بهادي العمي، عميان ضلوا الطريق ضلوا الطرق كيف تهديهم، ما هو أعمى واحد ولا عشر ولا ألف ولا مليون، ضلوا الطريق كيف تهديهم أنت؟ لا تحزن ولا تكرب ولا تغتم، أنت بلغ دعوتنا يكفي كذلك، أما هدايتهم بيدنا ليست بيدك، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزية له. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالآية تقول الناس ما بين حي وميت، وهو الحي المؤمن والكافر الميت. الناس ما بين أصم وأبكم لا يسمع ولا يبصر، وبين ذي سمع وذي بصر وذي، والفارق بينهما المؤمن حي يسمع ويبصر والكافر ميت لا يسمع ولا يبصر، لا يسمع ولا يبصر. هكذا يقول تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وقد ضلوا وتاهوا في الضلال. أنت مهمتك ما أعطيناك ما زودناك بماذا؟ أن تسمع إلا أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. والآن ادعو الله عز وجل وادعو إليه في أي مكان لا يسمع دعاك إلا مؤمن. اذهب في الشرق والغرب في أوروبا في أمريكا وادعو إلى الله إلى الصلاة إلى الزكاة الصبر، والله ما يسمعك إلا مؤمن، غير المؤمن ما يسمع ولا يدن يسمع. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. من آمن حق الإيمان وصدق الله وصدق رسوله فيما أخبر به، فآمن بالله ولقائه وبالدار الآخرة وبكل ما أنزل الله من كتاب وأبعث من رسول، هؤلاء المؤمنون أحياء حيوا بالإيمان، ثم أسلموا قلوبهم فهي لا تتقلب إلا في طلب رضا الله. أسلموا قلوبهم فهي لا تتقلب طول الحياة إلا فيما يرضي الله عز وجل. أسلموا جوارحهم لله فلا يتكلمون إلا بما يرضي الله، ولا يمشون ولا يجلسون إلا على مرضات الله، ولا يأكلون ولا يشربون إلا على رضا الله، لأنهم أسلموا حياتهم كلها لله. علة ذلك وسببه الإيمان. أدعو الرجل أو المرأة أولا إلى أن يؤمن، قل له يا عبد الله أنت موجود وإلا لا؟ من أوجدك؟ يبقى يقول ها ها أنا أعلمك بمن أوجدك، اسمه الله، هو الذي أوجدك وأوجد العالم. تريد أن تسأل عنه من هو؟ الله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. صفاته أنه خلقك ورزقك وأحياك ويميتك ويحييك. تريد أن تدخل في الإسلام؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا قالها موقنا بها مره بأن يغتسل والله لا يغتسل، ومره بأن يصلي والله لا يصلين، ومره بأن يبتعد عن باطن وشر، يبتعد لكمال حياته حي بعدما كان ميتا. أما الذين ما آمنوا بالله ولا لقائه ولا رسوله ولا أسلموا قلوبا وجههم لله، فهيهات هيهات أن يستجيبوا لك إذا دعوتهم. ادعوهم إلى الصناعة والزراعة والصناعة والأكل والشرب والرقص والعبث، يستجيبون مهيئون لذلك. أما أن يعبدوا الله بما شرع ما يستجيبون أبدا، لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. وصدق الله العظيم إذ يقول وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع، أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فقط فهم مسلمون. وما دام قد أسلم انقاد وأطاع، قل له اغتسل اغتسل، قل صلي صلي، قل هات المال الزكاة أعطيها، لأنه أسلم قلبه ووجهه لله مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة والحجج العقلية.
أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما سمعت من الحجج والأدلة، ما هي مجرد دعوة، بالأدلة والحجج المنطقية والعقلية التي لا ترد. فقط هذه الرياح من يرسلها؟ هذه الأمطار من ينزلها؟ هذه الأرض من يحييها؟ من لا جواب إلا الله. إذا قولوا آمنا بالله واسألوا عنه وتعرفوا إليه وأطيعوا إذا أمركم ونهاكم لتكملوا وتسعدوا. نعم.
ثانيا بيان كيفية إنشاء السحاب ونزول المطر، وهو مظهر من مظاهر القدرة والعلم الإلهي.
كيف تثار السحب وكيف تحمل المطر وتنزل المطر، هذه مظاهر من مظاهر قدرة الله وعلمه، والبشرية عاجزة عن شيء من هذا، لا تقوى عليه. إذن لا بد لهذا السحاب من يثيرها، من يدفعها، لا بد من إنسان أو فاعل يفعل. من هو؟ ما فيه إلا الله، لا أمريكا ولا اليابان ولا الصين. نعم.
ثالثا بيان حال الكافر في أيام الرخاء وأيام الشدة، فهو في الشدة يقنط وفي الرخاء يكفر، وذلك لفساد قلبه بالجهل بالله تعالى وآياته.
حال الكافرين اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، حال الكافر لأنه كفر بالله، جحده، أبى أن يتعرف إليه، أبى أن يعبده، أبى هذا الكافر إذا أصابه القحط المرض صرخ وكاد يتمزق، وإذا أصابه العافية والمال والماء وكذا ماذا يفعل؟ يفسق ويفجر ويطغى، لأنه كالميت. بخلاف المؤمن إذا أصابه الله بخير ونعمة أكثر من الذكر والشكر والطاعة لله عز وجل على ما أنعم عليه به، وإذا امتحنه واختبره وأخذ ماله وأخذ ولده ما يصح أبدا، ولكن يرجع إلى الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويدعو الله أن يخفف عنه آلامه. هذا شأن المؤمن لأنه حي، والكافر لا حياة له.
رابعا، الاستدلال بالمحسوس الحاضر على المحسوس الغيبي.
الاستدلال بالمحسوس الحاضر: المطر، النبات ينبت ولا لا؟ إذن والناس ينبتون يوم القيامة من قبورهم كما ينبتون الناس، ينبت العشب بالله. الاستدلال بهذا المحسوس الغائب على المحسوس الحاضر. فهمتم هذه؟ الآن لما ينزل المطر أو نسق الأرض يخرج النبات تحيا ولا لا؟ إذن ويوم القيامة كذلك عز وجل ينزل المطر كما علمتم، وينبت الأرض وينبت البشر من الأرض. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استوت الأرض وأصبحت كالصحفة ينزل مطر من السماء كمني رجال، فيدخل في الأرض فننبت كما ينبت البقل، البصل والثوم. وهذا النبت بعظيم صغير يسمى عجب الذنب. هذا عجب الذنب يوجد في آخر خرزات الظهر، والله لا يوجد كائن منا إلا وله فيه. وهذا بحمد الله ما يفنى أبدا، يبقى التراب يتقلب تبني مصانع كذا، يبقى هذا الجزء في التراب وبه ننبت. الاستدلال بالشاهد على الغائب، كما نشاهد الأرض تنبت الآن نباتات تنبت أيضا البشر يوم ثاني. نعم.
خامسا، بيان أن الكفار أموات ولذا هم لا يسمعون ولا يبصرون، وأن المؤمنين أحياء لأنهم يسمعون ويبصرون.
وهكذا، ما الفرق بين الحي والميت؟ الميت ناديه ما يسمع، أطلب منه ما يعطيك، قل له تعال ما يجي، ميت ولا لا؟ والحي ناديه قل لبيك، أطلبه يعطيك، خذ منه يأخذ لكمال حياته. والله إن الكافرين لأموات وأن المؤمنين لأحياء.
نعم. قال: بيان أن الكفار أموات ولذا هم لا يسمعون ولا يبصرون، وأن المؤمنين أحياء لأنهم يسمعون ويبصرون، إذ الحياة لها آثارها في الجسم الحي والموت كذلك.
والموت كذلك.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذا الخبر الإلهي وحده كافي في أن يؤمن الإنسان بربه ويسأل عنه ويتعرف إليه ويسأل عن محابه ومكاره ليفعل المحبوب لله ويتجنب المكروه لله. هذا يكفي مع أدلة آلاف وبراهين ساطعة كالشمس تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق. ولكن نسبة المؤمنين إلى الكافرين وليس واحد في الألف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله، هل غير الله فعل هذا الفعل؟ فالذي فعل هذا الفعل هو الذي يستحق أن يعبد وأن يطاع وأن يحب، هو الذي ينبغي أن نذكره ولا ننساه ونشكره ولا نكفره. الله جل جلاله وعظم سلطانه، من هو؟ الذي خلقكم. أسألكم أنا أيها المستمعون، من خلقكم؟ الجبال، التلال، البحار، كواكب السماء، الشمس والقمر، من؟ فإن قلت أبي نقول وأبوك ما خلقه، والأب ما يخلق ولا الأم تخلق. إذن آمنا بالله. خلقكم من ضعف، قطرة المني أي شيء أضعف منها وأحقر، ثم تتكون مضغة، ثم تصبح جسدا، ثم يخرج من بطن أمه كذا سناء، وهو من أضعف ما يكون، ضعف كامل من كونه نطفة إلى أن يبلغ السابعة أو الثامنة من عمره أو العاشرة. ثم جعل من بعد ضعف قوة، الشبيبة وهي قوية، الشاب قوي في فعله وقوله. من قواه؟ من وهبه شبابه؟ من أعطاه قدرته؟ لم يبق إلا الله. الله الله، إذن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. إذا تجاوز الأربعين، تجاوز الشبيبة، دخل في الكبر والسن، وهكذا حتى يصبح ضعيفا، ثم يصبح هارما لا يعرف ما يقول ولا ما يفعل. من فعل بالبشري هذا؟ لما ما يسألون عنه؟ هل جاءكم يهودي أو نصراني سألكم؟ ما يسألون. كذلك كان المشركون والكافرون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الديار، كانوا لا يسألون ولا يعرفون. يخلق ما يشاء خلقه في العوالم كلها. إذا شاء تعالى أن يخلق شيئا، والله لا يعجزه شيء، والله لا يخلقه كما أراد. إذا أراد أن يخلق شيئا يوجده من العدم أوجده، لأن قدرته لا حد لها، لا يعجزه شيء. ومن أراد أن ينظر ينظر إلى كوكب الشمس، من كوكبه؟ من ملأه نارا؟ من علقه في السماء؟ من جعله تلك المسيرة يسيرها الدهر كله؟ من فعل هذا؟ صاحب هذا الواجب إذا ذكرناه نخر على الأرض صاعقين. ما استحي أن نذكره لجلاله وكماله، هذا المفروض. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صفتان جليلتان عظيمتان، العليم بكل شيء من الذرة إلى المجرة في الكون كله، ما وجد وما لم يوجد بعد، عليم قدير على إيجاد أي شيء، قدير على أن يميت الناس ويحييهم، كيف لا وقد أوجدهم وخلقهم وما كانوا شيئا، ثم أماتهم رغم أنوفهم ولم يبق يبقي واحدا حيا، يعجز هذا أن يعيدهم مرة ثانية؟ أعوذ بالله، كيف يكذبون بالدار الآخرة؟ كيف ينكرون البعث والجزاء وهم يشاهدون؟ ما كنت موجود أنت، من أوجدك؟ قادر على أن يوجدك مرة ثانية، ليس أوجدك فقط، من أماتك؟ لو اجتمعت الدنيا كلها على أن لا تموت ما إلا وتموت، من أماتك؟ فهذا الذي أوجدك وأماتك يعجز عن إعادة حياتك؟ أين العقول؟ مستحيل أن يكون هذا صعبا لهم. فلهذا ختم هذا بقول وهو العليم بخلقه القدير على ما يشاء، ومن ذلك إعادة الناس بعدما يفنون ويموتون ويتمزقون ويصبحون رفاتا وترابا، والله ليعيدنا كما كنا، وذلك لعظيم قدرته وعلمه، ما يغيب عنه شيء أبدا من ذواتنا. إذن فلنقل لا إله إلا الله، ثم يقول تعالى ويوم تقوم الساعة، رغم أنوفنا، رضينا أم أبينا، آمنا أم كفرنا، والله لتقوم الساعة وتلوح آياتها وعلاماتها، ويفنى هذا الكون كله، فلا سماء لا أرض ولا ولا. ويوم تقوم الساعة، ساعة القيام بين يدي الله للحساب أولا ثم الجزاء ثانيا، ولا جزاء بدينار ولا درهم، وإنما إما بالنعيم المقيم في دار السلام فوق الكون، وإما بالجحيم والعذاب الأليم أسفل الكون. ويوم تقوم الساعة، ماذا يحصل؟ ماذا يتم؟ ماذا يوجد؟ قال يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يحلف المجرمون. من هم المجرمون يرحمكم الله؟ الكافرون، المشركون، العصاة الفاسقون، الذين أجرموا على أنفسهم، حولوها إلى عفن ونتن، أبعدوها عن الطهر والصفاء بالشرك والكفر والمعاصي، هؤلاء هم المجرمون. والله لا يقسمون بعدما يقفون من قبورهم، يقولون ما لبثنا غير ساعة. ولهذا ثلاثة أمور مما فتح الله علينا: أولا أن هناك خمدة يخمد العذاب قبل قيام الساعة بوقت، تبهتم، فينام فيه الأرواح، ما فيه عذاب، وهذا ذكره غير واحد من المفسرين. تلك الخمدة كالنومة، فمن ثم إذا استيقظوا قالوا ما لبثنا غير ساعة، وهذا واضح وظاهر أيضا وصحيح. توجد خمدة، تعرفون الخمدة؟ خمد الشيء، هدأ، همد، همد قبل البعث، ما ندري كم مقدارها، فلما يبعثون يقول ما لبثنا غير ساعة فقط، تلك الساعة التي خمدوا فيها وما بقي عذاب يصب عليهم، لأن عذاب الكافرين والله الآن في عذاب الله، من ساعة أن تأخذ من البدن تلقى في جهنم في عوالم الشقاء والعياذ بالله. فإذا خمدت تلك الساعة يقولون والله ما لبثنا غير ساعة. كذلك لطول مشاهدة العذاب أمامهم لما فتحوا عيونهم على جهنم والعذاب، يقولون ما لبثنا غير ساعة، الآن فقط، ينسون الدنيا وعذاب القبر لمشاهدة ما يشاهدون. ثالثا ما لبثوا غير ساعة، يستصغرون الفترة التي قضوها في هذه الدنيا ويعتبرونها كساعة فقط، والباعث على ذلك ما قلنا هو رؤيتهم للعذاب أمامهم. وهذا شأنهم أيضا الكذب والقول بالباطل، ولا تعجب منهم. قال تعالى كذلك كانوا يفكون، هكذا في الدنيا كانوا يكذبون ويقولون الباطل. لبث عاش 50 سنة يقول ما عشت إلا ساعة، عاش 100 يقول أنا ما عشت إلا يوم، كاذب. كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق وعن العلم ويقولون بالباطل، شأنهم في الحياة الدنيا في الآخرة كذلك. قالوها، قالوا ما لبثنا غير ساعة. قال تعالى كذلك كانوا يؤفكون، أي ينصرفون ويصرفون عن الحق ويقولون الباطل والكذب، وذلك لفساد قلوبهم، لظلمة نفوسهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. ثم قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، من هؤلاء؟ أولا الملائكة، ثانيا الأنبياء والرسل، ثالثا العلماء العارفون بالله، رابعا المؤمنون الصالحون. ماذا يقولون؟ قد لبثتم، يا من قلتم ما لبثنا غير ساعة، والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وهذا يوم البعث. فأبطلوا دعواهم، لقد لبثتم في كتاب الله، في كتاب المقادير الذي قدرها الله، لبثتم إلى يوم البعث. ويصح أن نقول فقد لبثتم إلى يوم البعث في كتاب الله، فهذا يوم البعث. والشاهد عندنا في أن أهل العلم مفضلون مكرمون، كذا ولا لا؟ شهادتهم ربطت بمن؟ بشهادة أهل الإيمان. وقال لن يؤوتوا العلم والإيمان، قد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهنا يجب أن نعرف أن الجهل بقاء فينا حرام، والله العظيم لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش جاهلا، لا بد من العلم. ولو تركب دابتك أو سيارتك وتقرأ باب العالم الفلاني لتسأله ويعلمك، لا يحل الجهل أبدا. واسمع ماذا قال تعالى، قالوا لهم أي العلماء والأنبياء والملائكة ولكنكم كنتم لا تعلمون، لو كنتم تعلمون ما قلتم لبثنا غير ساعة. والرسول يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع للمسلم. هيا نطلب العلم، ما العلم هذا؟ ما هو صناعة ولا زراعة ولا خياطة ولا، إنما هو علم تعرف بها الله بصفاته وجلاله وكماله، معرفة ترزق تكسبك حبه والخوف منه فتطيعه بفعل ما يحب وترك ما يكره. هذا هو العلم، مصدره قال الله قال رسوله، لا يوجد في كتاب غير كتاب الله، ولا في هدي غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن أهل القرى والمدن كما كررنا القول والله يشهد، إذا صلوا المغرب اجتمعوا على عالم يعلمهم كتاب الله وسنة رسوله، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كل ليلة طول العمر، والله ما يبقى في القرية جاهل ولا جاهلة، ولا يبقى في الحي من حي المدن جاهل ولا جاهلة. وإذا انتفى الجهل ما الذي يحصل بعد ذلك؟ والله لا زنا ولا ربا ولا سرقة ولا غيبة ولا نميمة ولا تلصص ولا إجرام ولا شحة ولا بخلة ولا كذبة ولا أبدا، دي سنة الله أما قال تعالى وقوله الحق إنما يخشى الله من عباد من؟ العلماء. ولكن إعراض كامل حتى في عصر التقدم وأيام الطائرات والسيارات ما يجتمعون على كتاب الله ولا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى طلاب العلم وشبيبة المسلمين تائه في طلبها العلم أكثرهم ولا 1% يطلبه من أجل أن يحب الله ويحب ما يحب من أجل أن يفعل المحبوب ويترك المكروه ولا يخطر ببال هذا أبدا. همه الوظيفة نتعلم لنتوظف فقط ولا 1%. لعلي واهم والله إني لأعلم بما أقول. والوالد ياخذ ولده يقول تعلم 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 هكذا لتكون كذا وكذا، لا يقول تعلم لتعرف ربك لتوحده لتصلي وتصوم، ويشاهد لا يصوم ولا يصلي ويسكت. ولكنكم كنتم لا تعلمون، ايام كنتم في الدنيا كنتم جهلا اصحاب ظلمة القلوب والنفوس، فلهذا ضللتم حتى اليوم جهلتم هذا الجهل وقلتم ما لبثنا غير ساعة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أبشروا يا علماء ويا أهل الإيمان. فلهذا يصح هذا الخبر في المؤمنين والمؤمنات وأهل العلم والملائكة والأنبياء والرسل. ثم قال تعالى فيومئذ، أي يومئذ تقوم الساعة ويقول المجرمون ما لبثنا غير ساعة، يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. من هم الذين لا ينتفعون بالمعذرة إذا اعتذروا؟ سامحنا يا ربي ما عرفنا، ظللونا جهلونا، قالوا فينا كذا، صرفونا عن العلم كذا، والله ما تنفعهم معذرة. من هؤلاء الذين لا تنفعهم معذرتهم؟ قولوا الظالمون الذين ظلموا، الذين ظلموا، ظلموا من؟ أنفسهم. كيف ظلموها؟ صبوا عليها أطنان الذنوب والأثام فأصبحت مظلمة عافنة منتنة، ما أصبح نور العلم يتخللها وينزل فيها أبدا. وهكذا المشركون ظالمون، الكافرون ظالمون، الفاسقون ظالمون، المجرمون ظالمون، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فقط. خذوا هذه القاعدة يرحمكم الله. ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. كم مرة نمثل بهذا؟ لو أنك الآن تزحزح إخوانك وتنام، هذا مكان نوم؟ هذا هذا ظلم وإلا لا؟ الآن تدخل أصبعيك في أذنيك وتقوم تغني، هذا ظلم وإلا لا؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أمرك الله أن تأكل من الحلال، إن أكلت من الحرام وضعت الشيء في غير موضعه. أمرك الله لا تنطق بالسوء فنطقت بالسوء وضعت شيء في غير موضعه. أمرك الله أن تصلي فتخرت عنه وما صليت وضعت الشيء في غير موضعه. وهكذا قاعدة عامة، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فعبادة الله لمن تكون؟ لله، لأنه الخالق الرازق وإلى لا؟ فإن عبدنا عيسى أو أمه أو عبد القادر أو رسول الله أو فاطمة أو فلان وضعنا العبادة في غير موضعها، أليس هذا هو الظلم؟ ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وجه ذلك مشرق جدا. انتبه، خلقك ورزقك ووهبك حياتك من أجل أن تذكر وتشكره، فتركت ذكره وشكره، ظلمت أو ما ظلمت؟ ظلمت الله عز وجل. فكيف إذا عبدت غيره؟ ظلم فوق الظلم، وضع الشيء في غير موضعه.
هكذا يقول تعالى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا تقبل من معذرة إذا اعتذروا ولا يجدون من يعتبهم ويخفف عنهم، لا تقبل منهم عتبة أبدا ولا استعتاب، لأن المصير ثابت جهنم. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة العقلية التي لا ترد بحال.
تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء فيه بالجنة أو النار. يا عباد الله، بلغوا البشرية أنهم سيبعثون أحياء وسيسألون وسيحاسبون وسيجزون، إما بالسكنان في عالم السماء أو في طبقات الأرض السفلى في الجنة أو في النار. علموهم هذا. هذه العقيدة إذا فقدها الإنسان أصبح كالكلب كالخنزير، والله لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا أبدا، لأنه فقد عقيدة أنه سيسأل عن كسبه وعمله وسيجزى به يوم القيامة. فلهذا كما قلنا، الصور المكية كلها تعالج هذه الحقيقة. إن فقد الإنسان الإيمان بيوم القيامة شر الخلق، ولا يوثق فيه ولا يعول عليه في شيء أبدا، لأنه ما يخاف عذاب، ما آمن به. نعم.
ثانيا، بيان أطوار خلق الإنسان من نطفة إلى شيخوخة وهرم.
بيان خلق الإنسان وترتيب خلقه، من فعل بهذا؟ الله. إذن القادر على إيجاد نطفة تتحول إلى طفل ثم إلى شاب ثم إلى شيخ كبير ثم إلى هريم، القادر على هذا يعجز عن إعادة الناس مرة ثانية؟ من يقول نعم؟ مستحيل. سيوجدنا كما أوجدنا في الدنيا. هذه آيات دالة على قدرة الله التي تقتضي أن يوجد الخلق مرة ثانية ليحاسبهم ويجزيهم.
قال الشيخ في النهر: غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين، روي أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبأبي أبي سفيان،
وبأبي أبي سفيان،
وبأخي معاوية،
وبأخي معاوية. هذه أم المؤمنين تحت الرسول صلى الله عليه وسلم تدعو هذا الدعاء: اللهم أمتعني برسولك وأمتعني بأبي وأمتعني بأخي.
فقال،
سامعها رسول تدعو بهذا الدعاء، ماذا قال لها؟
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله تعالى لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر.
بصرها. أنت سألت الآجال المعدودة والأرزاق محدودة، ماذا تسألين؟ سليه النجاة من عذاب النار، هذا أولى بك. وهذا دليل قاطع على وجود عذاب في القبر. والله الذي لا إله إلا هو لا يسأل المرء في قبره إما ينعم وإما يعذب. ذكر هذا لأن بعض الطائشين قالوا: ما في عذاب في القبر، جهل منهم مركب، فرد عليهم بهذا الحديث.
ثالثا، فضل العلم والإيمان وأهلهما.
فضل العلم والإيمان وأهلهما. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يا أبنائي، اطلبوا العلم، ليس شرطا في المدارس ولا الكليات أبدا، وإنما اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تعلمون. كن صادقا فقط واسأل الشيخ: ما حكم كذا؟ هل يجوز كذا؟ يكفي، تعرف هذا هو العلم. اسألوا لما خلقنا، يقول: خلقنا للعمل، والعمل أين جزاؤه؟ في الدار الآخرة، تصبح عالما. نعم.
رابعا وأخيرا، بيان أن معذرة الظالمين لا تقبل منهم ولا يستعتبون فيرضون الله تعالى فيرضى عنهم.
لا تقبل معذرتهم يوم القيامة أبدا مهما كانت أحوالهم في الدنيا، المعذرة في الدنيا ما في الآخرة.
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، اي والله صدق الله العظيم. ومن تصفح كتاب الله القرآن العظيم وقف على تلك الأمثال التي ضربت من أجل أن يكون لا معبود بحق إلا الله، الأمثال التي ضربت لأن يؤمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله الحق والصدق، الأمثال المضروبة للحياة الثانية والدار الآخرة، الأمثال المضروبة لبيان علم الله وقدرته وحكمته ورحمته، أمثال صور عجيبة، ولكن المعرضون لا يستفيدون منها ولا ينتفعون بها. ولقد ضربنا للناس أبيضهم وأسودهم أولهم وآخرهم، وبخاصة الذين نزل القرآن بينهم في مكة وحواليها في هذا القرآن العظيم من كل مثل، والمثل الصور الموضحة المبينة للحقيقة، والجمع أمثال. هذه الأمثال في التوحيد، في إثبات النبوة المحمدية، في إثبات كمال الله وجماله وجلاله وعظمته، في أن الدين الإسلامي حق، في أن البعث حق، في أن الجزاء يكون على الكسب في هذه الدنيا، في كثير من صور القرآن. ولكن من آمن بالقرآن وقرأه وتتبع ما فيه اهتدى، ومن كفر به أو أعرض عنه أو لم يعن به لن ينتفع بذلك فيبقى على ضلاله. أما الله فقد أدى ما ينبغي للناس بضرب هذه الأمثلة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن العظيم من كل مثل، ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن جئتهم يا رسولنا بآية، علام على وجودنا، على قدرتنا، على عظيم سلطاننا، على صدقك في نبوتك، على أنك رسول الله، على أن الدار الآخرة حق، على أن الجزاء في حق، هذه الآية لو جئتم بها كعصا موسى أو أعظم من ذلك، ماذا يقولون وهم كافرون؟ ليقولن الذين كفروا إن أنتم أيها المؤمنون المتبعون لمحمد فيما يقول ويزعم لمبطلون، تعملون بالباطل وتعيشون على الباطل. وقالوا هذا لما شاهدوا انفلاق القمر على جبل أبي قبيس، آمنوا قالوا سحر وكذبوا. وإلى الآن هذا شأن البشرية، لو يظهر الله آيات ومعجزات لما آمنوا بها. لما؟ لأن الكون كله آيات ومعجزات. من خلق هذا الكون؟ من دبره؟ من قدره؟ من؟ ما يسألون أبدا حتى لا يعبدوا الله لا أقل ولا أكبر، حتى لا ينهجوا منهج الحق ويستقيمون على دين الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهاهذا تعالى يقول كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وبالأمس كانت الآية مثل هذه، الذين لا يعلمون يطبع على قلوبهم، ف فلا يفقهون ولا يفهمون ولا يعرفون ولا يعلمون. لماذا؟ لأن ذنوب الكفر والشرك والباطل والمعاصي والجرائم غطت القلوب غشتها ذهبت عنها النور بقيت في ظلمة، وصاحب هذه الظلمة والله ما يؤمن كالأعمى يشاهد الطريق ويمشي فيها. والآية دليل على وجوب طلب العلم، العلم الذي هو معرفة الله بأسماء وصفاته، العلم بمعرفة محاب الله ومكاره، العلم بمعرفة كيفية المحاب وكيف ترك المكاره، العلم الذي يراقبك في الدار الآخرة فتعمل ليل نهارا وتستصغر عملك ولا تكل ولا تمل لأنك مقبل على الدار الآخرة لتدخل الجنة دار النعيم. العلم، وقد عرفنا وشاهدنا الجهل الذين ابتعدوا عن القرآن وما عملوا به، رأيتهم أطهارا أصفياء أنقياء والله ما كان. والأمة الإسلامية لما كانت تعلم سادت علت ارتفعت بلغت عنان السماء، سادت الشرق في الغرب والشرق والغرب، لما جهلت هبطت واستعمرها الشرق والغرب. وما زال الجهل هو العقبة الكؤود التي تحول بين المسلمين وبين كمالهم وسعادتهم. فالفسق والفجور والظلم والإجرام والزنا والربا وقتل النفس البشرية، كل هذه الجرائم والله الذي لا إله غيره ناتجة ناجمة عن ظلمة القلوب وعدم البصيرة لجهل أصحابها. وحسبنا قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده من بنو هاشم الأغنياء البيض السود، من يرحمكم الله، العلماء، بما لا بالصناعة والزراعة والفلاحة ولا بالتجديد والتضليل ولا بالشعر، ولكن بما بمعرفة الله، معرفة حقيقية تملأ قلوبهم بحب الله والخوف منه ويعيشون على الحب والخوف. الحب يحملهم على الطاعات على عمل الصالحات، والخوف يبعدهم من معاصي الله. وهذه أمة الإسلام مع انتشار العلم كما يقولون ما زلنا هابطين. الفسق، الربا، الزنا، الفجور، الكذب، الخيانة، الشح، البخل، كل هذه المضايا والله موجودة في أمتنا. ما سبب ذلك؟ عللوا. الجهل، والله إلى الجهل. كيف نخرج من هذه الظلمة؟ كيف نصبح عالمين عارفين؟ ما عندنا طريق ممكن سلوكه إلا طريق واحد أسهل ما يكون: إمام المسجد في القرية أو في الحي يقول: أيها الناس، إخواننا معشر المؤمنين والمؤمنات، من يومنا هذا لا نصلي المغرب إلا في هذا المسجد بنسائنا وأطفالنا، وذلك كل ليلة وطول العام. فإذا صلوا المغرب جالس لهم المربي العالم ليلة آية من كتاب الله يتلوها ويرددها، وهم يرددونها سرا ويعيدونها في أنفسهم، ربع ساعة تحفظ. النساء، الأطفال، الرجال، الجوال، كلهم حافظوا تلك الآية، ثم يشرحها لهم ويبين مراد الله منها ويدلهم على ما فيها من الهدى، فيعرفوا ذلك ويصمموا على أن يفعلوا ما علموا ويطبقوا ما عرفوا. والليلة الثانية حديث من أحاديث المصطفى الصحاح كالموطأ والبخاري ومسلم وغيرهما، يردد الحديث على مسامعهم نساء ورجالا وهم يرددونه في أنفسهم ربع ساعة والله يحفظونه. قل من لا يحفظه، ثم يشرح لهم الحديث ويبين لهم مدلوله وما يريد الرسول منه، فيعلم ويفهم ويعمل ويطبق. وهكذا يظلون في مزارعهم في مصانعهم في متاجرهم يعملون. إذا جاء الليل وغابت الشمس وقف العمل وأتوا بيت ربهم في صدق، يريدون أن يعلموا ليعملوا، النساء وراء ستائر والأطفال صفوفا بين أيديهم والرجال وراء أمامهم، ليلة آية وليلة حديث طول العام. أنا أحلف بالله ما يبقى جاهل ولا جاهلة، سواء يكتبون أو لا يكتبون، يقرؤون أو لا يقرؤون، العلم ما يتوقف على الكتابة والقراءة، على الفهم والعمل والتطبيق. وحينئذ تهيأوا للكمال والسيادة البشرية، تتحد كلمتهم، ما يبقى خلاف بينهم، لا حزبية ولا جمعية ولا طائفية ولا مذهبية، أهل القرية أمة واحدة، لا يموت فيهم رجل بجوع ولا بمرض ولا بهم ولا كرب، متعاونين تعاونا كاملا كأنهم أسرة واحدة. والله العظيم بغير هذا لا يمكن أن يحصل العلم، وإذا لم يحصل العلم لا بد من ظهور الفسق والفجور والتلصص والإجرام والمقت والبغض، وقل ما شئت والحياة شاهدة. هذا تعليل الله، اسمع ماذا يقول: هكذا يطبع الله على قلوب من؟ الذين لا يعلمون. يطبع على قلوب الذين لا يعلمون. فلا بد وأن نعلم. كيف نعلم؟ كما قلت لكم، لا طريق أيسر ولا أسهل ولا أحق أبدا من هذا الطريق. التاجر يشتغل، الفلاح يشتغل، الصانع يشتغل، عادة البشرية في الغرب والشرق إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل، ما في غرابة أبدا. نحن ما نقول السادس، نقول إذا مالت الشمس إلى الغروب وقف العمل. توضأ عباد الله بنسائكم وأطفالكم، احملوا نسائكم وأطفالكم إن كان البيت بعيدا على سيارة على أرجلكم، وأتوا المسجد، وهو المسجد في الحي، أحياء المدينة كلها مساجد، والقرى كل قرية فيها مسجد. ومع الأسف ما نهض بهذا العلماء ولا الحكام ولا أحد، ونحن كر هذا من عشرات السنين ما تحقق. ونقول على علم، الذين جلسوا هذا المجلس ودرسوا كتاب الله ما أين بينهم أبدا فسقا ولا فجورا ولا ظلما ولا شرك ولا باطل ولا ولا ولا. من مسح قلوبهم؟ من طهرها؟ من كيف؟ العلم، علموا، عرفوا بالسماع. والذين ما يلازمون يجلس يوم ويوم يشعر ما ينتفع أيضا، فلا بد من الملازمة. ثم هذه الملازمة كما قلت لكم ضرورية من جهة، ولا تكلف شيئا. صاحب الدكان يغلق دكانه مع المغرب وإلى لا، ويأتي يصلي المغرب العشاء ويعود إلى دكانه إن شاء، أو يكفيه طول النهار وفاتح هذا الباب. وهكذا كل ذي عمل. ماذا نصنع؟ والحمد لله قالها الله لي، قال: فاصبر يا رسولنا إن وعد الله حق. لا إله إلا الله. فاصبر، لا تكرب ولا تحزن، إن وعد الله حق، سوف ينجزه. فإن آمنوا واستقاموا وعبدوا ربهم وأيقنوا نجوا، كملوا سعدوا سادوا، وإن رفضوا وأصروا على الهبوط والسقوط يمضي فيهم وعد الله بالهبوط والسقوط والذل والهون والدون. فاصبر لما إن وعد الله حق. ثانيا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا إله إلا الله، عجيبة قرآنية. هل في قريش موقنون؟ هل أبو جهل يوقن؟ عقبة بن أبي معيط؟
النضر بن الحارث كيف؟ سبحان الله، هذه تشمل كل من يدعي الإيمان وما هو بموقن، تشمل كل من يقول هو مؤمن ولكن ما هو بموقن بوعد الله ووعيده وما عده الله لأوليائه وما أعده لأعدائه من عذاب الدنيا والآخرة. فلا بد أيضا من اليقين، الإيمان المزلزل الضعيف صاحبه ما يفعل شيئا، ما يقدر، ما يستطيع يغتسل في الليلة الباردة ويصلي، ما يستطيع أن يتجنب الباطل، ما يستطيع أن يجوع ولا يمد يده، أن يجوع ولا يأكل محرما لضعف إيمانه. سبحان الله العظيم. هذه الآية كما هي وإلا لا؟ ماذا قال تعالى؟ ولا يستخفنك يا رسولنا الذين لا يوقنون بأقوالهم الباطلة وتهديداتهم وما إلى ذلك وإصرارهم على الباطل والشر والفساد، لأنهم لا يوقنون، لا يستفزونك ولا تبالي بهم، واصبر وينصرك الله وهو خير الناصرين. وصبر رسول الله ونصره الله. وهكذا كل داع ينبغي أن يقف هذا الموقف، واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عجيب هذه، ما قال الذين لا يؤمنون، قال الذين لا يوقنون، لأن الإيمان شيء واليقين شيء آخر. وإلا لا، الإيمان اليقين القاطع كأنه يرى الدار الآخرة، كأنه يرى ربه، بخلاف مجرد مؤمن إيمان لا يقين فيه، صاحبه ما يفعل شيء، ما يقوى على شيء. أقرأ عليكم الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات: بعد إيراد العديد من الأمثلة وسوق الكثير من الحجج وعرض مشاهد القيامة في الآيات السابقة تقريرا لعقيدة البعث والجزاء التي أنكرها المشركون من قريش، قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي جعلنا للناس في هذا القرآن من أساليب الكلام وضروب التشبيه وعرض الأحداث بصور مثيرة للدهشة، موقظة للحس. مرة ثانية أقول: أي جعلنا للناس في هذا القرآن من أساليب الكلام وضروب التشبيه وعرض الأحداث بصور مثيرة للدهشة، موقظة للحس ومنبهة للضمير، كل ذلك لعلهم يذكرون فيؤمنوا فيهتدوا للحق فيحيوا ويسعدوا، ولكن أكثرهم لم ينتفعوا بذلك. ولئن جئتهم بآية أي بحجة من معجزة وغيرها تدل على صدقك وصحة دعوتك وما جئت به ليقولن الذين كفروا أي منهم إن أنتم أي ما أنتم أيها الرسول والمؤمنون إلا مبطلون، أي من أهل الباطل فيما تقولون وتدعون إليه من الدين الحق والبعث الآخر. وقوله: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي كذلك الطبع على قلوب الكافرين الذين لو جئتهم بكل آية لم يؤمنوا عليها لما ران على قلوبهم وما ختب به عليها. يطبع على قلوب الذين لا يعلمون، إذ ظلمة الجهل كظلمة الشرك والكفر، إذ ظلمة الجهل كظلمة الشرك والكفر تحجب القلوب عن الفهم وعن الإدراك، فلا يحصل إيمان ولا استجابة لدعوة الحق. وقوله: فاصبر إن وعد الله حق، يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم بالصبر على دعوته والثبات عليها في وجه هذا الكفر العنيد حتى ينصره الله تعالى، إذ وعده بالنصر في غيرها، ووعد الله حق فهو ناجز لا يتخلف. وقوله ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أي اصبر ولا يحملنك عناد الكافر المشركين وإصرارهم على الكفر والتكذيب على الخفة والطيش والاستجال بترك الحلم والصبر. والمراد بالذين لا يوقنون كل من لا يؤمن بالله ولقائه إيمانا يقينيا، إذ هذا الصنف من الناس هو الذي يستفز الإنسان ويحمل على أن يخرج عن اللياقة والأدب والعياذ بالله. مع هداية الآيات،
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا إعذار الله تعالى إلى الناس بما ساقه تعالى في كتابه من أدلة الإيمان وحجج الهدى.
أعذر الله الناس، ما بقي من يقول يا رب يوم القيامة ما علمتني، ما ضربت لي مثلا، ما بينت لي أبدا، إذ بإرساله الرسل وإنزاله الكتب وبيان هذه الأمثال ما بقي عذر لأحد على الله. نعم.
ثانيا أسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه فيصبح لا يفهم ولا يعقل شيئا، وفي الخبر حبك الشيء يعمي ويصم،
حبك الشيء يعميك ويصم، تصبح أعمى ما تبصر وأصم لا تسمع. والذين أحبوا الدنيا وشهواتها ورغبوا فيها والله أصابهم هذا، فهم صم عمي ما يشاهدون آية من آيات الله، من أمريكا إلى الصين واليابان ما يشاهد شيء. الآيات بين أيديهم، الأشجار، النباتات، الحيوانات، الحيتان في البحر، الكواكب في السماء، الموت والحياة أمامهم، كل هذه الآيات ما يشاهدونها، ما يقولون من خلقها، من أدارها، من دبرها، من هو هذا، من هو، نسأل عنه نعرفه، هو الله، ما يبحثون ولا يسألون والعياذ بالله. حبك الشيء يعمي ويصم.
ثالثا وجوب الصبر والتزام الحلم والأناة مهما جهل الجاهلون.
الدعاة عليهم أن يتحملوا الدعوة بالصبر والأناة ولا ينقبضون ولا ينزعجون أبدا للسب والشتم والتعيير أو عدم الإجابة والطاعة، عليهم أن يبلغوا والله ناصرهم، هذا وعد الله في هذه الآية. والآن نسمع الآية. نعم اسمعنا الآيات مرة ثانية.
ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظنوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
جزاكم الله خيرا.
إن صلى الإمام وهو محدث ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة يسأل عن حكم صلاة المأموم.
إذا صلى الإمام بجماعة وتبينه محدث منقوض الوضوء يقدم أحدهم ويقول أعيدوا صلاتكم فإني كنت محدثا ولا أقل ولا أكثر، لكن إذا مضى وسافر ومشى صلاتهم صحيحة.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم أو عن مشروعية تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة.
نعم، إذا صلينا الفريضة في هذا المكان يستحب أن نتنفل في مكان ثاني، ما نصلي النافلة في مكان الصلاة. لما؟ من أجل الحوز والفوز بأجر، لأن الأماكن تشهد للمصلي يوم القيامة، الأرض تشهد وإلا لا. اقرأوا إذا زلزلت الأرض ماذا قال تعالى؟
يومئذ تحدث أخبار.
إذن فمن باب طلب الفضل والحسنة ننتقل لمكان آخر ونصلي النافلة، وإن صليت في مكانك لك ذلك، لكن الأجر أعظم إذا غيرت المكان.
جزاكم الله خيرا. صلى إلى غير القبلة ظنا منه أنه متجه إلى القبلة ثم علم أن هذا الاتجاه غير صحيح.
من صلى إلى غير القبلة جاهلا غير عالم بها إن خرج وقت الصلاة صلاته صحيحة، وإن ما زال الوقت وتبين لأنه صلى إلى غير القبلة يعيد صلاته. فهمتم هذه؟ صلى إلى غير القبلة تبين له صلى إلى غير القبلة، إن كان الوقت وقت صلاة يعيد صلاته إلى القبلة، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه وصلاته صحيحة.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم من بال واقفا بعذر أو بغير عذر؟
ما حكم الفحل من الرجال يبول قائما أحيانا بعذر وأحيانا بدون عذر؟ إذا كان بعذر لا بأس، ومن عذر أن يتطاير البول على فخذيه وكذا إذا في مكان كذا، وإلا من السنة أن يتبول الماء وهو جالس مستور العراء أفضل له.
جزاكم الله خيرا. وجد هذا السائل مبلغا من المال بقرب الحرم قال فوضعتها في صندوق الصدقات، فهل عملي هذا صحيح؟
يقول السائل وجدت بعض النقود حول الحرم أو في الشارع فوضعتها في صندوق البر والإحسان، على كل حال إن شاء الله برئت ذمتك، لكن فقط ابقى على أنه لو جاء يوما صاحبها وجب أن تعطيه إياها وتكون الصدقة لك.
نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم قولي اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب.
هذه سنة ما نفرط فيها ما حيينا. إذا صليت المغرب تقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، تقول النار اللهم أجره مني.